السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح كتاب الحيض من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب مخلقة وغير مخلقة. باب تفسير قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة، ماذا يريد بها؟ يريد البخاري رحمه الله تعالى أن النطفة إذا كانت مخلقة امتنع نزول الدم، وإذا لم تكن مخلقة نزل الدم. يعني سؤال: هل تحيض الحامل؟ مذهب البخاري أنها لا تحيض، فإن نزل دم عند البخاري يعتبر دم استحاضة وليس دم حيض، والمسألة خلافية. يعني إذا نزل دم من المرأة وهي حامل، فهل هذا الدم يعتبر دم حيض فلا يجوز أن يأتيها زوجها ويحرم عليها الصلاة والصيام، أم هو دم استحاضة يجوز أن يأتيها زوجها ويجب عليها الصلاة مع الصيام إن كانت في رمضان وتستطيع ذلك؟ مذهب الإمام أهل الصنعة أن الدم الذي ينزل في حال الحمل هو دم استحاضة وليس دم حيض، لأن الله عز وجل فرق بين النطفة المخلقة أي التي ستكون مولودا، وبين النطفة التي لا تتخلق فيأتي الحيض معها أو بعدها. يعني المسألة خلافية، والشافعي رحمه الله تعالى له قولان في المسألة. مذهبه القديم أنها لا تحيض أي الحامل، وفي الجديد قال إنها تحيض. هذا كما قلنا ينبني على الخلاف في هذه المسألة، أنها لو نزل منها دم، أما إذا لم ينزل الدم فلا كلام لأنها حامل. فهل إذا نزل الدم يكون دم حيض أم دم استحاضة؟ سمعتم وجه الخلاف. وابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وقال ابن بطال: غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض، وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطائفة، وإليه ذهب الشافعي في القديم، وقال في الجديد إنها تحيض، وبه قال إسحاق بن راهوية، وعن مالك الروايتان، رواية بأنها يعني تحيض ورواية بأنها لا تحيض. قال ابن حجر رحمه الله نقلا يقول قلت ابن حجر وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحمل والصق الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض. وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذاء أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى ذلك. وما ورد من في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت لأن هذا دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض. فمن ادعى خلافه فعليه البيان. وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض. واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم الحامل، والملائكة لا تدخل بيتا فيه قبر ولا يلائمها ذلك. وأجيب بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالا فيه، ثم هو مشترك الإلزام لأن الدم كله قذر والله أعلم. حاول ابن حجر رحمه الله تعالى أن ينتصر لمذهب الشافعي ويخالف مذهب إمام أهل الصنعة رحمة الله تعالى عليه، وهو من المسائل التي خالف فيها ابن حجر إمام أهل الصنعة. وإلا فالصواب أن الحامل لا تحيض، الصواب أن الحامل لا تحيض، لأن الحمل ينبني على ماذا؟ على التقاء مني الرجل ببويضة المرأة، والبويضة تتكون في غياب الحيض. فإذا وجد الحيض أكرمك الله، إذا وجد الحيض فلا بويضة، يعني إذا وجد الحيض فلا بويضة، وإذا وجد الحمل فلا حيض، إلا أن تتثبت المرأة ثبوتا تاما أن هذا الدم الذي نزل عليها هو دم حيض، فتكون حالات معينة خاصة بمن تكون كذلك، وإلا فدم الحيض ينافي وجود الحمل، دم الحيض ينافي وجود الحمل. فالصحيح ما ذهب إليه إمام أهل الصنعة رحمة الله تعالى عليه. ثم كما قلنا ونقول ونكرر أن البخاري يشحذ الهمم والعقود. هو قال باب مخلقة وغير مخلقة، ما دخل مخلقة وغير مخلقة بأبواب الحيض؟ لا، هو يقصد مخلقة إذا كانت مخلقة، يعني النطفة تحولت لعلقة ومضغة مخلقة، إذا الحيض يتوقف، وإذا كانت غير مخلقة فإن الحيض سيستمر. فأدخل هذا الحديث على بعد في أبواب الحيض من أجل أن يدرب طلبة العلم على الاستنباط كعادته رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، والبخاري مسدد في استنباطه، كما أنه ذكر شيخه في هذا الحديث وهو مسدد رحمة الله تعالى عليه، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله هو مسدد كثم، أي موفق للخير. أسأل الله أن يسددنا وأن يسددكم جميعا بمنه وكرمه ورحمه. قال حدثنا، توفي سنة 28 و200، قال حدثنا حماد كثير، لكنه هنا هو حماد ابن زيد ابن درهم أبو إسماعيل البصري الإمام الثقة، توفي في نفس السنة التي توفي فيها الإمام مالك سنة 79 ومئة عن 81 عاما رحمة الله تعالى عليه. كان ليس في مصر، ومالك بالمدينة وحماد بالبصرة وابن عيينة بمكة رحمة الله تعالى عليه. عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس ابن مالك، حفيد أنس ابن مالك رحمة الله تعالى عليه، يكنى بأبي معاذ عن أنس ابن مالك. إذن يروي عن من؟ عن جده. وأنس رضي الله عنه أرضاه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أكثر ماله وولده، يقول إن ابنتي أمينة أخبرتني أني دفنت 20 من ثلثي، يعني دفن من أولاده 120 ولدا وبنتا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جملة أحفاده الذين رووا عنهم عبيد الله بن أبي بكر هذا، وتوفي أنس رضي الله عنه سنة 93 وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول، يعني هناك ملك موكل بالرحم، وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل ومن واسع رحمته بالمرأة. لضعف المرأة وكل الله ملكا يحفظ المرأة ويحفظ جنينها من الشياطين ومن الجراثيم والميكروبات وغير ذلك. والطفل إذا كان في بطن أمه في ظلمات ثلاث، فوكل الله ملكا بحفظ هذا الجنين أو هذه النطفة. يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. النطفة وجمعها نطف، وهو ماء الرجل. الماء إذا جامع الرجل امرأته فإنه خلق الله كما قال: من نطفة من مني يمنى. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء باقٍ يخرج من بين الصلب والتراب. فالنطفة، النطفة هل تتحول إلى علقة؟ والعلقة يعني ما يعلق بجبال الرحم. النطفة المني، عندما يجامع الرجل امرأته يقذف ماءه في رحمها. فالملك يقول: يا رب نطفة. ثم هذه النطفة هل تتحول إلى علقة؟ أي دم يعلق بجدار الرحم. فإذا اقترب موعد المضغة قال: يا رب مضغة. المضغة تشبه قطعة اللحم الممضوغة، يعني لو أن إنسانا أمسك بقطعة لحم ومضغها ثم أخرجها فهذا أصله عندما كان في رحم أمه. يعني الشيء العجيب، المهلب ابن أبي صفرة وكان قائدا عظيما رحمة الله تعالى عليه، من كبار قواد المسلمين في بني أمية، ودوق الخوارج رحمة الله تعالى عليه، وكان قائدا سميا. مرة في حال شبابه فذات يوم يمر فنظر لمالك بن دينار، يعني لماذا لم تقمني؟ لماذا لم تجلني؟ لماذا لم تحترمني؟ قال: أما عرفتني؟ قال: نعم عرفتك. انظر للعالم الرباني كيف يؤدب أهل الدنيا وأهل المناصب. المهلب في حال شباب، قائد شاب، قائد عسكري، وفي حال شبابه يعني بعض هؤلاء تجد عنده نوع، تجد نوعا من الترفع والكبر، ويعني فإذا طال به العمر ويقترب من القبر يبدأ يراجع نفسه كحال كثير من الناس. فالمهلب في فترة من عمره كعادة هؤلاء مر على ملك بن دينار، فلما لم يقم له أو لم يهتم به
وهذا قائد عسكري أمير. قال أنا عرفتني؟ قال نعم عرفتك، كنت نطفة قذرة، كنت نطفة قذرة وتحمل في بطنك العذرة وتتحول إلى جيفة نذرة، فانكسر المهلك رحمة الله تعالى عليه، وكسره كلام مالك بن دينار رحمة الله تعالى عليه. والإنسان عندما يعرف أصله، ولماذا القرآن أثنى على التفكر؟ فلينظر الإنسان مما خلق. ما هو اليوم ستجد كثيرا من أهل المناصب وأهل الأموال يترفع على الخلق وينظر لنفسه أنه يجب أن يقول فيسمع، أن يقول فيسمع له ويطاع، ولو كان على الخطأ ولو كان على الباطل، ومن خالفه ولو كان المخالف على خطا عدو. فنطفة تخرج من ذكر الرجل إلى فرج المرأة، يعني من مجرى البول والحيض، ثم يعلق في قطعة دم تشبه دم الحيض المتجمد. هذا أصل البشر في أرحام أمهاته، ثم يتحول لقطعة لحم منبوغة بالشكل هذا. طيب إذا كان هذا أصله، فلماذا الكبر؟ ولماذا السعادة؟ فلا شك أن النظر والتفكر في أصل خلقنا يعيد ذلنا وانكسارنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. أيضا سعة رحمة رب العالمين، أن الله هو الذي رعاك، بل كلف لك ملكا بحفظك، كلف ملكا بحفظك. فانظر لرحمة الله بك أيها الإنسان. ثم بعد أن تخرج من الظلمات الثلاث إلى الدنيا وتشب ويعطيك الله ويرزقك، تريد أن تتكبر على عباد الله؟ وتريد أن تعرض عن منهج الله؟ بل تريد والعياذ بالله أن تحارب الله جل وعلا؟ فالملك يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب نطفة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى؟ هل هذه المضغة ذكر أم أنثى؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وتزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عندنا مرحلتان، مرحلة الغيض وهي عدم ظهور الجنين بالمرة، وهذا قبل أن يعلن الملك فيستحيل أن يعلم المخلوق، ومرحلة الازدياد وهي بعد الأربعة أشهر، عندما يزداد بطن المرأة وينتفخ ويكبر ويعلن أنها حامل، علم الملك أنه ذكر أم أنثى، فيجوز عن طريق الأجهزة الحديثة أن يعلم ذلك، وليس هذا من علم الغيب. وأيضا مع كل هذا نقول إن الأجهزة الحديثة احتمالية، فكم في أوقات يقولون ولد ويخرج بنتا، وأوقات يقولون بنت ويخرج ولدا يخرج ولدا، فيعني هي أمور احتمالية، لكن هذا ليس من علم الغيب حتى لا نضطرب ونقول إن لا يعلم من في الأرحام إلا الله، لا يعلم ذلك إلا الله. لكن عندنا مرحلتان، مرحلة الغيض ومرحلة الازدياد. الملك علم أذكر أم أنثى، يعني يا رب هل يكون ذكرا أم أنثى، شقي أم سعيد، يعني هل يكتب له الشقاء والعياذ بالله، أم هل يكتب له السعادة؟ أسأل الله أن نكون وإياكم من أهل السعادة بمنه وكرمه. فما الرزق والأجل؟ فيكتب يكتب في بطن أمه. طب هنا مخلقة وغير مخلقة لم يذكر في هذا الحديث، لكن ورد هذا الحديث من حديث ابن مسعود عند الطبري كما يقول ابن حجر، قال إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإذا قال غير مخلقة مجه الرحم دما في دم الحيض، وإن قال مخلقة قال يا رب فما صفة هذه النطفة، فذكر الحديث وإسناده صحيح. إذن أتى بجزء من الحديث لم يذكر بوب عليه ليشحذ الهمم من أجل أن يبحث طالب العلم وأن يجد وأن يجتهد في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جمع طرقه. طيب هذا شيء. الأمر الثاني أنه أدخل باب مخلقة وغير مخلقة في كتاب الحيض، مع أنه لا دخل له بالحيض إلا في ماذا؟ إلا أنه إن كانت غير مخلقة فستتحول النطفة إلى دم من جملة الدم ويخرج مع دم الحيض، وإن كانت مخلقة فيتوقف دم الحيض ويصبح علقة فمضغة فيكسى عظاما. وهذا الحديث يوضحه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أن النبي قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى نهاية الحديث. لا شك أن حديث القدر هذا والتقدير من أعظم الأحاديث التي يجب على المسلمين عامة وعلى طلبة العلم خاصة وعلى العلماء بالأخص أن يعتقدوه وأن يتيقنوا في مقتضاه. لماذا؟ ما أنا إذا كان رزقي مكتوبا وأجلي محددا لن أخشى إلا الله. لماذا أخشى؟ على الرزق كتب وأنا في بطن أمي، الأجل كتب وأنا أسجل وأنا في بطن أمي. لو اجتمع أهل الأرض على أن يضرني بشيء لن يضرني إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل لأنه كتب وأنا في بطن أمي، ولو اجتمعوا على أن ينفعوني بشيء لن ينفعوني بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل وأنا في بطن أمي. فعلام الجبن ولماذا البخل ولماذا الخور ولماذا يباع الدين رخيصا ولماذا الانحراف عن منهج الله؟ ثم لا يشكل علينا في الحديثين قول الملك وقول النبي صلى الله عليه وسلم وشقي أو سعيد، فالشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد هو في بطن أمه. طيب كيف يعذب الله من كتب عليه الشقاء؟ هو كتب عليه الشقاء فكيف يعذبه؟ أليس مجبورا؟ تجيب يا محمد صدق يعني هي مسألة يعني تدور مع علم الله سبحانه وأيضا مع الإرادة، وأن العبد له إرادة ولكنها وفق إرادة الله عز وجل. علم الله أن أبا جهل وأبا لهب سيؤمران بالتوحيد وأنهما سيعرضان ويحاربان النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب عليهما الشقاء وعلم أزلا أن قلب أبي بكر وعمر وأنهم قلب خير وأنهما سيؤمران بالإيمان فيؤمنان فكتب لهما الإيمان. فللعبد إرادة نهايتها وفق إرادة الله عز وجل. ولذلك كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. وأنه من الثمرات التربوية لمثل هذه الأحاديث القدرية أن الإنسان لا يغتر بطاعة ولا ييأس من رحمة الله بسبب معصية. لا تغتر بطاعة، الحمد لله أنا رجل عالم، أنا رجل طالب علم، الحمد لله أصلي الصلاة الخمس، أصلي الليل، أسهر ليلي وأظمئ نهاري في سبيل الله وفي سبيل الدعوة وفي سبيل الدين، ما تدري بماذا يقسم لك، لا تدري. إذا احذر من الغرور. طيب وقعت في ذنب أو معصية، يعني يئست من رحمة الله وأن الله لن يغفر لي، وإذا كنت أنا من أصحاب النار، طالما أني من أصحاب النار إذا أسلك سبيل أهل النار وأستمر في الفجور والفسوق والمعاصي، فهذا يأس من رحمة الله. فلا تيأس من رحمة الله بمعصية ولا تغتر بطاعة قد فعلتها، إنما تستمر في عبودياتك وذلك لله سبحانه إلى آخر لحظة من عمرك، وأنت تقبل على الله عز وجل بذل وانكسار، بخوف من غضبه وناره، وبرجاء في جنته ورحمته. نعم. مسألة الرزق والأجل التي تشغل كثيرا من الناس وتصب كثيرا من الناس عن سبيل الله، ليس أن تترك الرزق أو طلب الرزق، وليس أن تلقي بنفسك في النيل وأنت لا تحسن السباحة، أو ترمي نفسك على الدائري والسيارات تمشي بسرعة شديدة وتقول إن كتب الله لي الموت، هذا مخالف للاعتقاد. إنما أنت تأخذ بالأسباب، كما قال الشافعي رحمه الله: ترجي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليابس، يعني لا تمشي على أسفل ولا على أرض، إنما تمشي في ماء. فكذلك خذ بالأسباب وتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. فالأخذ بالأسباب من جملة التوكل. قال رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. يعني إذا كانت حائضا فهل تهل بالحج والعمرة؟ وهل يصح منها ذلك أم لا يصح؟ وهل ذكر الله عز وجل يشترط فيه الطهارة من الحيض؟ انظر لدقة البخاري، يعني هي ستقول لبيك اللهم لبيك، هذا ذكر وهي حائض ودمها ينزل، إذا جاز منها الإهلال وهو ذكر، جاز منها الإهلال بالحج والعمرة وهو عبادة. إذا الذي يحرم على الحائط أمور مستثناة ورد بها الدليل، هكذا يريد أن يقول إمام أهل الصنعة رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. يقول ابن حجر مراده بيان صحة، مراده بيان صحة إهلال الحائض، ومعنى كيف في الترجمة الإعلام بالحال بصورة استفهام لا الكيفية التي يراد بها الصفة. يعني هو يريد أن يقول إن الحائض يصح منها أن تهل، فهذا نوع من الذكر ونوع من العبادة. فالحائض بالعبادات إلا ما حرم عليها بالدليل. مثل ماذا؟ مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الطواف، مثل إتيان زوجها لها. طيب، وتحدثنا من قبل عن دخولها المسجد وعن قراءتها للقرآن، وما زلنا ندندن مع إمام أهل الصنعة خلافا لجمهور العلماء في مسألة قراءة القرآن رحمة الله تعالى عليه. قال حدثنا يحيى بن بكي، يحيى ابن عبد الله ابن بكي المصري، ثقة في الليث، ثقة بل من أوثق الناس في الليث بن سعد، وضعيف في الإمام مالك. يعني هذا ينبغي أن يفهم، وهذا من العلل، أن الرجل قد يكون ثقة في رجل وضعيفا في رجل آخر. فهل روى إمام أهل الصنعة ليحيى بن بكير إلا ما صح من حديثه؟ وهذا أيضا تنتبهون لمثل هذا، إنه كان ينتقي من أحاديث الرواة خاصة مشايخه ما صح من حديثهم. يحيى ابن عبد الله ابن بكير توفي سنة 31 عن 77 سنة. قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي مولاهم إمام أهل مصر ومفتيهم وفخرهم إلى يوم القيامة، وكان أعلم من الإمام مالك، لكن لم يقم به أصحابه. ما معنى لم يقم به أصحابه؟ يعني ما نشر مذهبه في الفقه كما نشر مذهب الإمام مالك. وينتشر مذهب العالم بأمرين، ما هما؟ تفضل. طلابه أن ينشروا كلامه. الثاني إيش؟ الدولة إذا تبنت الدولة المذهب انتشر، كما فعل مع مذهب الأحناف. وإلا فمذهب الأحناف يعني هو انتشر ووجد، والله المستعان. ما سنزيد على هذا. توفي الليث رحمه الله تعالى سنة 75 رحمة الله تعالى عليه، وكان من أكرم أهل عصره. عن أقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، أبو خالد الأمم ومولاه، توفي سنة 44. عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. الزهري نسبة إلى أي قبيلة؟ تفضل. إلى بني زهرة التي منها أم النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر اثنين من العشرة المبشرين بالجنة من بني زهرة. تفضل. لا أنا أريده ما زال صبيا. نعم. عبد الرحمن بن عوف. أحسن الله إليك. سعد بن أبي وقاص الزهريان، سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. الزهري كان من أكابر علماء عصره، والذي جمع السنة ودونها التدوين الرسمي بأمر أمير المؤمنين الموفق عمر بن عبد العزيز طيب الله ثراه. توفي ابن شهاب ويقنى بأبي بكر في نهاية سنة 24 أو في بداية 25 بعد المئة. عن عروة، عروة ابن الزبير ابن العوام، توفي سنة 94 ويلقب بالصابر المختار. عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق الأكبر، أعلم امرأة مشت على وجه الأرض. والخلاف في أفضل نساء الأمة ما بينها وبين خديجة، يعني خير ما يجمع به أن خديجة في البذل والعطاء والجهاد والوقوف في جوار زوجها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها في العلم. ولعل النفس تميل إلى تفضيل خديجة، ولكن الخلاف شديد بين أهل العلم. وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تزوج بكرا غيرها رضي الله عنها وأرضاها وطيب ثراها. قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. سميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها، فكأنه كان يودع الأمة ويودع الدنيا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، بل نفسه بأرواحنا وبدمائنا وبالدنيا كلها. فمنا من أهل بعمرة، يعني منهم من قال لبيك اللهم بعمرة، ومنا من أهل بحج. فقدمنا مكة، يعني قدم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي، يعني لم يأتي بهديه، فليحمل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، يعني الذي ساق الهدي يكون قارنا، والذي لم يسق الهدي يتمتع. قبل أن أكمل الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن ساق الهدي. أيهما أفضل، حج القران أم حج التمتع؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا. نعم لا قارن قارن نعم تفضل. وهل يختار الله لنبيه المقبول؟ هذا الذي أشكل على العلماء، هذا الذي أشكل على العلماء، أن حج التمتع أفضل وأيسر، لكن أشكل عليهم هل يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم المفضول؟ حج القران أكثر مشقة، فهو أكثر أجرا، فهو من ناحية الأجر والمشقة أفضل، فاختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وحج التمتع أيسر، فمن حيث التيسير على الأمة أفضل، فما اختار الله لنبيه المفضول، بل اختار له الأعظم أجرا، واختار لأمته الأيسر، فكان التمتع في حقنا أفضل لأنه أيسر، وكان القران افضل في حقه صلى الله عليه وسلم لانه اشق واكثر اجرا. قالت: فحط حكايه، وهنا اقول ينبغي على المراه ان تربي بناتها وابنائها في امر الحيض، يعني بعض النساء قد تستحي من ذكر الحيض كأنه جريمة. عائشة أم المؤمنين تحكي عن نفسها أنها حاضر، هو الأصل أنه يستحي منه لكنه ذكر. ولسنا بأورع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤنا لسنا بأورع من عائشة رضي الله عنها. البنت سترى أمها لا تصلي حتما لا محالة، فماذا ستقول لها؟ قد ترى أمها وهي مفطرة في رمضان، فماذا تقول لها؟ فهنا كانت المصلحة من ذكر ما يستقبح وهو الخير أعظم من مضرة الإخبار به، فقدمت المصلحة الراجحة. يعني هو يستقذر أن تخبر المرأة عن نفسها أنها حائض، هذا أمر مستقذر، لكن المصلحة الراجحة من وراء ذلك من الأحكام الشرعية ومن تعليم المسلمين خاصة في بيتها من تعليم بناتها وأبنائها أنها حاضت فتفطر في نهار رمضان، أنها تترك الصلاة لأن الله حرم عليها الصيام وحرم عليها الصلاة، كان ذلك مما يبيح للمرأة تعليما لبناتها خاصة أن تخبرهن بذلك، وهذا من الأمور التي تستحب لها وليست التي تكره أو تخالف الأول. فحسب ذكر ما يستحي منه عن النفس إذا كان وراءه مصلحة شرعية. فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، حددت لنا رضي الله عنها أن حيضها استمر إلى يوم عرفة، ولم أهلف إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشر. ذكرنا الخلاف في الدرس السابق في مسألة نقض الشعر وأن أنه الأولى والأفضل وأنه مستحب في غسل الحيض أن ينقض الشعر، أما في غسل الجنابة فليس شرطا بل يجوز أن تغتسل وبصائرها مشدودة، لكن هنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وأن تنتشط، وأهل بحج وأترك العمرة. ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن ابن أبي بكر. من عبد الرحمن ابن أبي بكر؟ طيب، أرسل أخاها معه وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي، يعني بدلا من عمرتي التي لم أؤديها من التنعيم. سؤال عندك، ما زال عمرة التنعيم ما حكمها؟ وفقك الله ونسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والتيسير، وذهبنا لعمرة، وجدت نفسك جالسا، قلت والله أنا أذهب آتي بعمرة من التنعيم لأمي والأبي والجدتي والعمي والخالي، وإذا كانت العلاقة طيبة بينك وبين حماتك ستقول وحماتي، وإن كانت الأخرى فستقول يا ليت بيني وبينها بعد المشرقين. فماذا تقول في عمرة التنعيم؟ الحديثة شبعت معي عبد الرحمن ابن أبي بكر. هل دخل عبد الرحمن بعمرة؟ الإجابة لا. إذن هذه عمرة الحائض، فعمرة التنعيم بدعة، وأي عالم على وجه الأرض كبر أم صغر يفتي بإباحة عمرة التنعيم لغير الحائض فمخطئ ومخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الرحمن دخل بغير عمرة، والتي أتت بالعمرة هي عائشة فقط، لأنها قالت يا رسول الله حتى لا يأتي رافضي حبيب يقول من بغض الله لعائشة أن حرمها من العمرة، فشرفها الله وكرمها وجعل لها خصوصية أن ينتظرها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين قاطبة بكل الذين خرجوا معه للحج، أن ينتظروها حتى تقضي عمرتها التي حاضت ولم تؤديها. فكان هذا من انظر في الظاهر ان حيضتها كانت شرا عليها، وفي الباطن كانت نعمة وبيانا لفضلها وفضيلتها رضي الله عنها وارضاها. فعمرة التنعيم عمرة الحائض. ما دخل عبد الرحمن بعمرة ولو كانت خيرا لفعلها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. تحفظ هذا، عمرة التنعيم بدعة إلا للحائض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر عائشة بالمسلمين قاطبة ولم يأتي هو بعمره، ولم يأمر عبد الرحمن أن يدخل معه بعمره، بل دخل عبد الرحمن بثيابه وعائشة هي التي قد أتت بالعمرة فقط. فعمرة التنعيم عمرة الحائض، عمرة التنعيم عمرة الحائض، لا دخل لنا بها. إنما إذا حاضت المرأة ولم تأتي بعمرة فإنها تقرب إلى التنعيم لتأتي بعمرتها، وليس كل من هب ودب وكل إنسان يذهب ويرجع صباحا ومساء خلال نصف ساعة نذهب ونرجع عمرة. كل هذا من البدعة التي ابتدعها بعض الناس، وأي عالم يفتي بجوازها فلا شك أنه مخطئ ومخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب، قال رحمه الله، باب إقبال المحيض وإدباره. كيف تعرف المرأة أنها حاضت، وكيف تعرف أن حيضها قد انتهى؟ ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، تعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، حتى يطهرن. المحيض إقباله بتدفق الدم، خرج نزل شيء من الدم من فرجها في وقت الحيض فهذا هو الحيض. طيب متى تطهر؟ هل بالجفوف، يعني أن يجف الدم وأن ينتهي، يعني أن تدخل في فرجها قطعة قطن أو قطعة صوف فتخرج جافة، أم إذا خرجت بالقصة البيضاء؟ وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة، بالدرجة أو بالدرجة، يعني بكسر أول وفتح الراء، بالدراجات جمع درج. طيب وضبطه ابن عبد البر في الموطأ بالضم ثم السكون، بالدرجة، يعني دي بالدرجة والدرجة، والمراد ما تحتشي به المرأة من قطن أو غير لتعرف هل بقي من أثر الدم شيئا أم لا. فيها الكرسف، يعني القطن، فيه الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قصة البيضاء يعني ان تخرج القطنة بيضاء نقية لا صفارة فيها ولا شيء. يقول ابن حجر وفيه دلالة على ان الصفرة والقدرة في ايام الحيض حيض، واما في غيرها فسيأتي الكلام على ذلك في باب المفرد ان شاء الله تعالى. ان كانت في ايام الحيض فهي من الحيض، وان كانت ليست في ايام الحيض فام عطية تقول كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. فهل الجفوف هو ادبار الحيض بان يجف الفرج تماما، ام بخروج القصة البيضاء، يعني ان القطن او ما اشبه هذا يخرج ولا صفرة فيه؟ من البخاري الى الثالث ان القطن او الصوف تخرج بيضاء لا صفرة فيها رحمة الله تعالى. لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من القلب. وبلغ ابنة زيد بن ثابت، لا يعلم اسمها، وإن كان لزيد مجموعة من البنات رضي الله عنه وعنهن، أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعادت عليهن. يعني أنت بقدر استطاعتك، واتق الله قدر استطاعتك، لكن لا تتكلفين في مسألة النظر في الليل المتأخر، خاصة في الزمان الأول. وإن كان الآن يعني هو هل يعني المقصود من هذه الموقوفات، هل مذهب البخاري ومذهب الفقهاء أولا الحيض يدخل بنزول الدم وينتهي بماذا؟ هل بجفاف الدم نجف وانتهى؟ أم بوجود القصة البيضاء؟ مذهب بوجود القصة البيضاء، ولذلك ذكر ما ذكر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفي المسندي أبو جعفر المتوفى سنة 29 و200، وجده كان أميرا لبخارى، وهو الذي أسلم على يديه جد البخاري محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، أسلم على يدي اليمان الجعفي، فنسب ولاء البخاري وأهله للجعفيين، فهو مولى مولى ماذا؟ عتق، ليس عتقا، مولى إسلام، لأن جد البخاري أسلم على يدي جد عبد الله بن محمد، فهو مولى إسلام وليس مولى عتق. قال حدثنا سفيان، سفيان من؟ لا ابن عيينة، لا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد ليس كبير، 229، الكبار مثل وكيع والفضل بن دكين أمثال هؤلاء. فهنا هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي المتوفى سنة 98 و100. عن هشام عن أبي، هشام عن أبي من هو؟ هشام بن عروة بن الزبير، توفي سنة 45 و100. عن أبي عروة بن الزبير توفي 94. عن عائشة، إذا الراوي يروى عن أبي، عن أبي وأبو يروى عن خالته عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش، أبو حبيش يقال له قيس الأسدية، وهناك فاطمة بنت قيس الفهرية أخت الضحاك بن قيس مشهورة، فيشكل هنا إذا قيل فاطمة بنت قيس الأسدية فيراد بها بنت أبي حبيش هذا، كانت تستحاض، يعني كان يأتيها لاستحاضة غير الحيض، يعني نزول دم غير وقت الحيض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة كيف تقبل الحيضة ولا تستحاض؟ إما بالعادة التي اعتادتها، أو مثل بنات أهلها مثل أمها وأخواتها وأمهاتها وخالاتها، أو تقدر بلون الدم ورائحته، فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. هذا الحديث يدل على أن إقبالها يعرف وأن إدبارها يعرف أيضا، وذكر حديث الاستحاضة، يعني هو هنا رحمة الله تعالى عليه ذكر حديث الاستحاضة ليدلل على ماذا؟ يدلل على أن الحيض له معرفة بقدومه وبإدباره، ما زال الدم ينزل، ما زال الدم ينزل، انتبه، فلم يجف. إذن ومع ذكره للموقفات التي ذكرها يدل على أنه يميل إلى أن نهاية الحيض وإدبارها تكون بخروج القصة البيضاء وليست بالجفاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل فاطمة بنت أبي حبيش على إدبار الحيضة بتغير لون الدم او بالعادة التي تكون فيها. ابن حجر هنا فإذا عندكم علقوا عليها في الفتح يقول: وسفيان في هذا الإسناد هو ابن عيينة، لأن عبد الله بن محمد والمصري لم يسمع من الثوري، لم يسمع من الثوري. والقاعدة أن الكبار من مشايخ البخاري إذا روى عن سفيان فهو الثوري. تفضل الله.
قال رحمه الله: باب لا تقضي الحائض الصلاة. الحائض لا تقضي الصلاة إنما تقضي الصيام، وهذا وفق القاعدة العظيمة التي من أعظم قواعد الفقه الإسلامي، أن المشقة تجلب الخير. يعني حاضت 7 أيام بليلهن، يعني تركت في حدود 35 صلاة، 37 صلاة، فهل تظل تقضي؟ أتت الشريعة بأنها لا يجوز لها أن تصلي، بل يجب أن تترك الصلاة. فإذا طهرت هل فرض عليها أن تصلي؟ ليس فرضا عليها ولا مستحبا، لأن الله رفع عنها برحمته سبحانه وتعالى. وقال جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي الجليل، توفي بعد 70 عن 94 سنة، وأبو سعيد الخدري، ما اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري، توفي 63 أو 64، عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة، يعني تترك الصلاة، ان الحائط تترك، تدع يعني تترك الصلاة. واذا كانت تدعها في حال حيضها فهل تقضيها؟ يلمح البخاري ايضا بما ورد بعض الرجال. ثم هو هنا اتى بحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك،
وإن كان أيضا سيذكر لفظا يعني هناك ألفاظ أخرى للحمد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة تبوذك المنقري توفي سنة 23 قال حدثنا همام ابن يحيى العوزي البصري توفي سنة 64 قال حدثنا قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي توفي سنة 12 قال حدثتني معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء بصرية. ومعاذة وعمرة بنت عبد الرحمن وحفصة بنت سيرين هؤلاء الثلاثة كنا من تلميذات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضاها، وهن من أفقه نساء التابعين رضي الله عنهن وطيب الله ثراهن، وأن هؤلاء يعني خيرة التابعيات. معاذة تقول قال حدثتني معاذة. هل يجوز طلب العلم على النساء؟ نعم، بشروط وبقيود وبضوابط شرعية. وقد قرأ الخطيب البغدادي صحيح البخاري على كريمة بنت أحمد المروزية بين أخذه عنها في 4 بين الركن والمقام. قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة، في بعض الروايات أنها هي التي قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ يعني إذا طهرت تعيد الصلاة مرة ثانية؟ فقالت: أحرورية أنت؟ بعض الناس قد يسأل بعض العلماء سؤالا فيجيب العالم بسؤال فيغتاظ بعض الناس، لماذا تجيب بسؤال؟ أنا أسأل لماذا تجيب بسؤال؟ فعائشة أرادت أن تنبهها لشيء فأجابت: هي ما قالت يجوز أو لا يجوز، إنما قالت: أحرورية أنت؟ واستفهام إنكاري، لأن الحرورية نسبة إلى حروراء، وهي أول قرية نزلها الخوارج، ومعناها أخارجية أنت؟ هل أنت من الخوارج الذين يخالفون الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة من الصحابة؟ أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا أمرنا به، أو قالت: فلا نفعله، يعني أننا لا نقضي الصلاة بينما كان القضاء في ماذا؟ في الصيام فقط. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة كنا يحيضن، فلما لم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة وأمرهن بقضاء الصيام دل على عدم قضاء الصلاة. فمن ابتدع في دين الله وقال تقضى الصلاة أيضا فقد أتى بتشريع جديد وابتدع في دين الله ما ليس منه. طيب، سنقف إن شاء الله عند باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، وإن شاء الله سيكون هذا بعد الشهر الفضيل الكريم بعد شهر رمضان إن شاء الله، حيث سيتوقف الدرس إن شاء الله فترة شهر رمضان بإذن الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بمنه وكرمه. هل يجوز للعاقد أن يرى زوجته ببنطلون أو يرى نعم، العاقد هناك فروق ما بين العاقد والذي أشهر أمر البناء، يعني إذا كان عاقدا وما زالت في بيت أبيها أو أنه عقد عليها وانتقلت لبيته، هناك فروق. لكن هو زوج، يجوز له أن يصافحها أن يقبلها وأن يجلس معها أن يسافر بها وأن يراها في ثياب، لكن قلت مرارا وتكرارا إذا مكنته من جماعها فهذا من الخيانة ولا يكونان من الزنا، إنما قد خان الأمانة. والولد لو قدر ولد بينهما فليس ولد زنا، لكن تحافظ المرأة على نفسها حال العقد ولا تمكن هذا العاقد من نفسها، وهو أيضا ينبغي أن يكون صاحب شيمة ودين وخلق، كما ينبغي أن يتجرأ على حق أصهاره وحق أهل زوجته، لأن شرطا ضمنيا في داخل العقد، والمؤمنون عند شروطهم أنه لا يدخل بها إلا أن يشهر، إلا أن يشهر. هناك في حدود 20 فرقا، يعني يوجد في حدود 20 فرقا بين العاقد المعقود عليها والمدخول بها. ما أنا قلت ليس زنادا. يعدلون بالإشهار وليس من الزناد، والولد ولد شرعي. يعدلون بإشهار البناء ليس بإشهار العقد. العقد شيء والبناء شيء آخر. يوجد في الشريعة أكثر من 20 فرقا بين المعقود عليه والمبني به. أوضح، لأن هذا السؤال يكثر جدا في المنصورة، في القاهرة، في الغربية، في الشرقية، السؤال هذا يكثر جدا. أقول من جملة الفوائد، أنت عقدت على امرأة سيئة، على امرأة سيئة، انتبه، نعم، هل تحرم بنتها عليك بمجرد العقد؟ لا تحرم. يجوز أن تطلق الأم وأن تتزوج بالبنت، لكن إذا دخلت بالأم تحرم البنت إلى يوم القيامة. العقد على الأم، العقد بالبنت يحرم الأم، ولا يحرم البنت إلا البناء بالأم. طيب، هذا فارق آخر. إذا طلقها، إذا طلق المعقود عليها فماذا لها؟ نصف الصداق، والمدخول بها صداق كامل، هذا فارق. إذا مات عن المعقود عليها فلا عدة، وإذا مات عن المدخول بها فالعدة. إذا طلق المعقود عليها فلا عدة، وإذا طلق المدخول بها فالعدة. إذا طلق المعقود عليها فلا رجعة، ما يجوز أن يراجعها، لابد من عقد جديد ومهر جديد. وإذا طلق المدخول بها طلقة واحدة رجعية فله أن يراجعها في فترة العدة. فهناك فوارق بين المعقود عليها والمدخول بها، لكن هو زوج في النهاية. وأهل عصرنا ما بين مشدد جدا لدرجة أنه يرى أنه لا يجوز أن يصافحها ولا أن يقبلها، وما بين متساهل جدا أن له كل شيء، والحق في الوسط، هو زوج ولكن في العقد أنه عقد عليها أمام الناس ولم يبن بها. نفترض أنه مات وهي حامل، وأبوه ينكر هذا الحمل، ماذا يكون؟ نفترض أنه، والعياذ بالله، إنسان نبل خسيس، بعد أن نام معها اتهمها في عرضها وقال هذا الولد ليس مني، ماذا يقول؟ وهذا أمر وارد. فهنا نحن نقول مع قولنا بجواز أن يقبلها وأن يحضنها وأن يذاكر معها وأن يجلس بها وأن يقتري معها، فلتكن عاقلة حكيمة حسنة التصرف، فلا تمكن هذا العاقد من نفسها إلا بإذن وليها، وأن يكون إشهارا ولو كانت سيدا، لأن كثيرا من الناس يسألون في امر السيد لان السيد هي امرها مقبل، فتقول هي يعني المساله لا خشيه ان يموت عنها او ان يطلقها ويكون قد حملت منه. هل الافضل للمراه ان تاخذ ما يرفع الحيض في شهر رمضان ام تترك وهذا قدر الله؟ لا، هذا قدر الله ولا ينبغي لها ان تفعل ذلك لما فيه من المضره، بل الذي انا ادين الله به انه لا يجوز لما فيه من المضره بالمراه. ويوجد في الطب العربي من الاعشاب ما كانت موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامر فاطمه عليها وعلى ابيها الصلاه والسلام ولا غيرها من بناته ولا من نسائه ان ياخذن ذلك، فصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عندها تلاوه القران، عندها حضور مجالس الخير، عندها يعني هي ستحرم من الصلاه فقط والصوم. نعم ما هي ستفطر، هذا لا خلاف، انا اقصد من اعمال الخير التي ترجوها غير الصيام، يعني هي مفطره وستحرم من الصلاه، لكن تتلو القران لا حرج، تقرا في كتب العلم لا حرج، تسمع الخير لا حرج، تأتي الخطبة الجمعة شرط أن تتحفظ لا حرج، خلافا لجمهور العلماء في هذه المسألة والله المستعان. هات سؤال. أما أنا الورقة ما عرفت أقرأها، الختم يعني تأخذ العلاج مثلا عند السحور، يعني تصوم من الفجر للمغرب، وهل الصيام يضرك؟ الصيام يضرك؟ صوم والحمد لله، صوم والحمد لله. هل السنة في صلاة الضحى الفعل والترك أم المواظبة عليه مع الاعتقاد بأنها مستحبة؟ هي مستحبة، فإن داومت عليها فلا حرج عليك، لأنها من المستحبات، تنزلها منزلة المستحب. إن تركت في بعض الأوقات فلا حرج عليك، وإن داومت عليها مع اعتقاد الاستحباب وليس الوجود فالوجود فلا حرج عليك. هل يجوز ذبح خروفين كنسيكة لمولود ذكر بدلا من شاتين؟ لا حرج، لا حرج أصلا، يعني هو أن ذكرت كجن. هل كيف نتابع بداية رمضان في ظل الخلاف بين البلاد الإسلامية التي تشترك بالليل؟ والله هذه من المسائل التي نسأل الله أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يوفقهم، لأن يعني مسألة الهلال هو الخلاف الآن، لو كان رؤية الهلال مع رؤية الهلال لكان لنا موقف، لكن البلية العظمى أن يكون الخلاف بين رؤية الهلال والحساب الفلكي، ولا شك أن الحساب الفلكي إذا خالف رؤية الهلال فهو باطل. فلو أن الخلاف حول رؤيتين فهذه التي عليها حديث ابن عباس والخلاف الذي بين العلماء لكن البلية أن الخلاف الآن ليس بين رؤيتين إنما بين رؤية وحساب فلكي لم يقل به جماهير السلف والخلف. بالنسبة للتسعة آلاف ليست نصابا لوجوب إخراج الزكاة، لكن من أراد أن يتصدق عن نفسه بشيء فلا يمنع من فعل الخير. نعم. يقرأنا القرآن والله المستعان، وهي وعندنا مذهب إمام، ونحن نتبع إمام أهل الصنعة رحمة الله تعالى عليه. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.